العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم ويقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. عبد اللهيان يؤكد نجاح اجتماعات مسار أستانا ويدعو لحلول سياسية للأزمات الإقليمية. رئيس الوزراء العراقي وجه شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن بسبب قصف محافظة تهوك. ولافروف يؤكد تغير أهداف العملية العسكرية في دونباس ويقول أن تسليح أوكرانيا بدل حسابات كريملين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن سيطرة الجيش السوري على كامل حدود بلاده أمر ضروري، لافتا إلى أهمية احترام السيادة السورية. واعتبر رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خروج الولايات المتحدة من شرق الفرات والمنطقة بأسرها الحل الأساسية والجذرية لأزمات غرب آسيا، مضيفا أن صبر الشعب السوري وصموده سيجعل مستقبل بلادهم هو الأمثل. من جهته قال فيصل المقداد أن لدينا مبادرات سياسية ودبلوماسية مختلفة لتحقيق الهدف المتمثل بحل المشاكل في سوريا. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان عن أمله بأن يكون الحل السياسي هو الخيار الأوحد لحل الأزمات الإقليمية. وأشار أمين عبد اللهيان إلى مسيرة المفاوضات للتعاون الإقليمي واصفا إياها بالإيجابية والمصحوبة بآفاق مشرفة على صعيد الموضوعات الأمنية والسياسية والاقتصادية. من جانب آخر، في حديثه أشار وزير الخارجية الإيراني إلى الدور الإيجابي للشهيد قاسم سليماني في استتباب الأمن بالمنطقة بشكل عام وخاصة سوريا. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أن نجاحات المنظمة أدت لتغيير لهجة الغرب مع طهران، مؤكدا أن إيران أخذت بزمام القوة ولم يعد ذلك مجرد شعار اليوم. وأضاف إسلامي في لقاء مع كبار مسؤولي منظمة الطاقة النووية أن الإنجازات الأخيرة عززت اقتدار بلادنا وهيئة الأرضية ليتفهم العالم بأن إيران لن تهاب أمريكا ولن تستأذن أحدا للمضي قدما في أهدافها التنموية. وتابع أن موقف إيران الحازم بشأن كاميرات المراقبة التي كانت أداة بيد الغرب غير مسار الجدل ضد البلاد إلى شكل آخر. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي لأحد مصايف محافظة تهوك. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء أو مجلس الوزاري للأمن الوطني الذي دان الاعتداءات التركية الأخيرة على إقليم كردستان ما تسبب بمقتل وإصابة العديد من المدنيين. وشدد المجلس على ضرورة تقديم قيادة العمليات المشتركة تقرير بشأن حالة الحدود العراقية التركية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لمنع المزيد من الانتهاكات. من جهتها نفت تركيا ضلوعها بهذا التجاوز متهمة حزب العمال الكردستاني بتورطه في الجريمة. وحول القصف التركي على شمال العراق نستمع للتقرير التالي.
حدث دموي جلل يفترش العتمة مرة أخرى على أفئدة الشعب العراقي جسده قصف مدفعي تركي شديد على منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمال العراق، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء. السلطات العراقية قالت إن مصيف برخ بقضاء زاخو الشمالي تعرض لقصف مدفعي تركي ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
نجي من صفحة الجبل أكو قصف، نجي من صفحة الشلال أكو قصف، أكو من هاي الصفحة همين قصف، عاد رفعنا السيامة اللي مسيميها داير مداير الشلال، طلعنا من جواه بعيني الأطفال مجطلين.
القصف التركي أثار غضب السلطات العراقية على أعلى المستويات، حيث دان رئيس البلاد برهم صالح القصف واعتبره انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي. رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ندد هو الآخر بالقصف وقال إن القوات التركية ارتكبت مجددا انتهاكا صريحا وسافرا للسيادة العراقية، كما وجه برفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي حول الحادث. وفي الإطار استدعت بغداد القائمة بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، كما تم توجيه قيادة العمليات بالإبلاغ عن الوضع على الحدود مع تركيا واتخاذ خطوات دفاعية. القوى السياسية داخل العراق نددت هي الأخرى بالقصف، حيث طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وإلغاء الاتفاقية الأمنية معها، كما طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإغلاق الحدود مع تركيا بشكل فوري. في المقابل نفت وزارة الخارجية التركية أن تكون قواتها هي من قام بقصف المنطقة السياحية العراقية، واتهمت عناصر من حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الجريمة، ودعت الحكومة العراقية لعدم إطلاق تصريحات تخدم دعاية من أسمتهم الإرهابيين، ودعت أيضا للتعاون من أجل الوصول لمرتكبي الهجوم الحقيقيين بحسب ما جاء في بيان الخارجية التركية.
أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض سكنات عسكرية للجيش التركي لضربات بواسطة عدد كبير من الطائرات المسيرة في محافظة دهوك شمال العراق. وأعلن فصيل يطلق على نفسه اسم أصحاب الكاف مسؤوليته عن العملية التي استهدفت نقاطا عسكرية للوحدة التركية. يأتي هذا الهجوم ردا على قصف تركي شمال العراق طال أحد المنتجعات السياحية بإقليم كردستان وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين. وفيما استنكر الشرع العراقي هذا الاعتداء قام آلاف المحتجين بمحاصرة السفارة التركية وأقدموا على إنزال العلم التركي من فوق المبنى. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مهام موسكو العسكرية في أوكرانيا تجاوزت منطقة دونباس الشرقية، وأن امتدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بدلت حسابات الكرملين. وقال سيرجي لافروف الآن الجغرافيا لم تعد تتعلق بالجمهوريتين بل أيضا منطقتي خيرسون وزابوروجيا وعدد من المناطق الأخرى، مضيفا أن كييف لا ترغب بمناقشة أي مسألة بشكل جدي ولا طائلة من إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوضع الحالي. من جهة أخرى واصل البيت الأبيض اتهاماته لموسكو بتمهيد الطريق لضم أراضي أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين في تلك المناطق. اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالعمل على ضم أراضي أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين في تلك المناطق. من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا ترى أي رغبة لدى أوكرانيا للوفاء بشروط اتفاق السلام الدولي الذي أبرم في آذار مارس الماضي حول مستجدات بشأن الأسلحة الأوكرانية. تابعوا هذا التقرير.
البيت الأبيض يواصل هجومه على روسيا، وكان آخرها اتهام موسكو بالتمهيد لضم أراض أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في تلك المناطق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن موسكو تستعد لاعتماد الروبل عملة رسمية في تلك المناطق وإجبار السكان على التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية. وأضاف أن ما يجري هو الأسلوب ذاته الذي استخدمه روسيا عام 2014 عندما أعلنت ضم شبه جزيرة القرم إليها. وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا.
إن واشنطن ستفرض عقوبات على الأشخاص الذين سيعملون مسؤولين بالوكالة عن روسيا، ونتوقع أن يحاول هؤلاء الوكلاء إجراء استفتاءات زائفة تسعى لإطفاء الشرعية على السيطرة الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء بشروط اتفاق السلام الأولي الذي أبرم في آذار مارس الماضية، وأضاف أن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد أن قال إن جميع القضايا المتعلقة بشحنات الحبوب لم تحل بعد، رغم تأكيده وجود تحركات إيجابية بهذا الخصوص. عسكريا، هزت سلسلة انفجارات عنيفة مقاطعة خاركييف شمال شرق أوكرانيا، وفي خيرسون جنوب شرق البلاد أعلن المسؤولون هناك والموالون لموسكو أن القوات الأوكرانية قصفت جسرا رئيسيا في الأراضي التي استولت عليها روسيا بصواريخ هيمارس التي زودتها بها الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوما على قاعدة حماميم الجوية في سوريا. وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية في سوريا أن الدفاع الجوي لقاعدة حماميم الجوية أسقط طائرتين مسيرتين أطلقتا من المسلحين المتواجدين في منطقة خبر التصعيد في محافظة إدلب السورية. وأشار المتحدث إلى أن الجماعات المسلحة غير الشرعية المتواجدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب تحاول تنفيذ هجمات على قاعدة حماميم الجوية بمساعدة طائرات بلا طيار. جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الكيان الإسرائيلية إير لابيد قرار إطلاق النار وبشكل مباشر ضد الفلسطينيين من قبل عناصر الشرطة والمستوطنين بذريعة أنهم يشكلون خطرا على المستوطنين، وهو ما يعني تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين. هذا الموضوع إليكم هذا التقدير.
تجدد العمليات الفلسطينية الفردية والتي تأتي كرد على إجراءات الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين، آخرها عملية الحافلة والتي أدت إلى إصابة مستوطن بجرح خطيرة وإصابة المنفذ بعد إطلاق النار عليه من قبل صحفي إسرائيلي. شرطة الاحتلال عززت من تواجدها الأمني داخل المراكز التجارية ومحطات الحافلات وداخل ومحيط القدس المحتلة.
اليوم عندنا انخفاض كبير من أهالينا في الضفة الغربية في مدينة القدس، شبه خاوية المدينة، ليس ما عهدناه أمس والأسبوع الماضي، ونتوقع أنه راح يتم فرض قيود مشددة على الحواجز كمان. طبعا لمسناها اليوم في بعض الحواجز من كلانديا زعيم، هناك تفتيش صارم.
رئيس حكومة الاحتلال لتصريف الأعمال يائير لابيد جدد الضوء الأخضر لما يعرف بقائد شرطة الاحتلال بإطلاق النار بشكل فوري على كل فلسطيني بذريعة أنه يشكل خطر على المستوطنين، أي تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين العزل.
هذه السياسة من قبل الاحتلال أو قادة الاحتلال حتى يكسب أصوات كبيرة ولو كانت على حساب الفلسطينيين وإعداماتهم.
وأشارت المصادر الأمنية للاحتلال بأنه وبالفترة القادمة ستشهد تصاعد وتوتر أمني على مختلف الجبهات الداخلية للكيان والجنوبية مع قطاع غزة والشمالية عند الحدود مع لبنان، وذلك على ذمة تلك المصادر الأمنية للاحتلال. خلال الفترة القادمة ستشهد الأراضي الفلسطينية تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأيضا استيطاني وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك لإرضاء اليمين المتطرف مع اقتراب الانتخابات والجولة الخامسة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وكلما كان هناك اقتراب كلما كان على حساب الدم الفلسطيني.
كان هذا النبو الأخير في النشرة، أما الآن فتذكير عناوينها الرئيسية. عبد اللهيان يؤكد نجاح اجتماعات مساري أستانا ويدعو لحلول سياسية للأزمات الإقليمية. رئيس الوزراء العراقي وجه شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن بسبب قصف محافظة دهوك. ولافروف يؤكد تغير أهداف العملية العسكرية في دونباس ويقول أن تسليح أوكرانيا بدل حسابات الكرملين. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. أحبتي بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم دواوين الولاء، عند 10:26 من روائع التلاوات. الحياة الطيبة تستمعون لها في الساعة 10:45 عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 11:12 يأتيكم المنتدى الإذاعي. الثانية عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. أرض المقاومة عند 12:13. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 12:41. من مأدبة القرآن في الساعة 12:56. في الساعة 1:06 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 1:11. نهج الحياة عند 11:18 يأتيكم أدب المقاومة في الساعة 1:31. نور وبلاغة عند 51:00. أحبتي قسم الأخبار في الساعة 2 يأتيكم بنشرة موجزة للأنباء. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى ونشكره على النعم كي لا تضيع، ونسأله الثبات على الإيمان والدين، فإن أقبلت الدنيا فإننا لا نبيع. والصلاة والسلام على الحبيب المقرب والصفي المنتخب أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته خزنة العلم وبطانة المعرفة. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بحضراتكم في واحة أدبية تجوب شوارع المديح العلوي مع قراءة مقطع من قصيدة إليادة الفارس السماوي للشاعرة البحرينية إيمان دعبل. تفضلوا بالاستماع مشكورين.
يتساءلون عن الفتى الشغف الفؤاد، ومن ترى غمضت عليه جفونها صنفت قيثارا يدوزن نغمة من عزف أملاك السماء لحونها. تتساءلون من الفتى إذ لا فتى إلا هو من ذي العرش صاح أمينها. والكعبة النوراء والدة الفتى حبلت به كالحلم فهو جنينها. بوابة الفردوس تلهج باسمه فاسمع مليا ما يقول رنينها. خلق الجمال له فلا هو يوسف ضاهاه لا حور الجنان وعينها. حلل الشجاعة فصلت بمقاسه من عزه وجلاله تبطينها. إذ لا تفيق سوى بقامته التي تعلو ولا يعلو عليها دونها. فلذي الفقار ملاحم مسطورة ما زال يحكي للدهور منونها. إلياذة للفارس الكرار صاغتها البطولة في الوغى وفنونها. قد كان هارونا لموسى حينما كفرت قريش وانبرى فرعونها. ومن ارتقى كتف النبوة وردة تدنو بها قاب الخلود غصونها. من رد قرص الشمس حتى أنها ودت لو أن برمشه مكنونها. وهو الأمير أمير قلبي فاشهدوا قالت وأشرق بالوداد جبينها. يا منجي العذراء هل من موعد؟ قلبي وقلبك قطرة ومعينها. نادتك يا غوث المساكين التفت، نادتك يا غوث المساكين التفت، خذ كف شعري شعرها مسكينها. نادت كذنون استجبت نداءها ونمى على شرفاتها يقطينها. افتح لحبي يا علي، افتح لحبي يا علي، افتح لحبي يا علي. أما ترى غيمات وجدي تستهل هتونها. فتحت سماوات الوصال فكشفت أشواقها. أنهيت حبك دينها.
افتح لحبي يا علي، أما ترى غيمات وجدي تستهل هتونها. فتحت سماوات الوصال فكشفت أشواقها. أنهيت حبك دينها. نعم أحبتنا الكرام، بين فتح باب الالتجاء إلى كرم وعناية المولى علي بن أبي طالب عليه السلام في مد يد الطلب لفتح أبواب الحب العلوي على مهج القلوب وبين الإخبار عن أن سماوات الوصال قد تكشفت أشواقها عبر تناص قرآني جميل تؤثث وتؤسس له الشاعر إيمان دعبل من مملكة البحرين في قصيدتها، نجد أن القصيدة تختم بالإشارة إلى قصة حب زليخة بتضمين أن حب علي عليه السلام هو دين وديدن الشاعرة، وهذا هو حال كل المحبين لعلي عليه السلام ولآله الكرام. ختاما شكرا للمتابعة ودمتم بود.
مستمعينا الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت معا خاشعين إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا الأستاذ المرحوم مصطفى إسماعيل، وذلك من سورة قاف المباركة من الآية 16 حتى نهاية السورة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاء وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ الرحمن بالغيب وجاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا
صلوا على النبي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في دعاء كميل تنادي الله تبارك وتعالى وتقول متحدثا عن تلك الحياة التي تنتظرني وأنتظر نتائج عملي. عندما يوقع الإنسان في جهنم ماذا يعمل وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك؟ هنا الحديث عن حالة الإنسان وهو يعاني ما يعاني من ألم وعذاب في جهنم. لست الآن ببيان ما ورد من الأخبار التي تحدثت عن جهنم، وإنما أتحدث حاليا عن قوله عليه السلام ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. من هم أهل التوحيد؟ أهل توحيد الله سبحانه وتعالى. أعظم صفة من صفات العبد هو أن يوصف بصفة الموحد. الموحد هو الذي علم وعرف معنى التوحيد، معنى توحيد الحق تبارك وتعالى. ليس معناه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له باللفظ والنطق واللسان، وإنما للتوحيد مقامات ومراتب. هناك مقامات علمية للتوحيد، من جملة تلك المقامات العلمية للتوحيد أن يكون الإنسان موحدا للذات المقدسة، يؤمن أن ذاته واحدة. ومن جملة تلك المقامات التوحيدية أن يعرف وحدة الذات ووحدة الصفات، يعني أن صفاته عين ذاته كما تقدم البيان سابقا، وكذلك وحدة العبادة، أن يرى أن ليس في الكون معبود إلا الله، ولا يعبد إلا الله، لا يعبد هوى نفسه، ولا يعبد سلاطين قومه وغيرهم، يعني لا يطيع أحدا إلا الله، لأن العبادة كما تقدم أن بيناها، العبادة هي المعرفة وهي الطاعة، أن لا يعبد أحدا غير الله. وكذلك من التوحيد، من التوحيد العلمي، أن يعرف أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، وهو توحيد الفعل أو توحيد الأفعال كما يعبر، وقد أشارت إليه الآيات الكريمة في سورة الواقعة: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وما إلى ذلك من آيات تحدثت عن الزراعة مثلا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وهكذا في كل شيء، فإن هذه العلل التي نراها الطبيعية أمام أعيننا إنما هي علل ليست إلا اعتبارية، والمرجع هو الله الذي خلقها تبارك وتعالى. الإنسان الموحد له هذا المقام الأول، وهو المقام العلمي التوحيدي، وهنالك مقام آخر هو مقام العمل، أن تنطبع صفات الجلال وصفات الجمال في نفس الإنسان السالك العابد، ألا يرى حقيقة ورؤية بروحه وبنفسه، ألا يرى إلا ما أحب الله، وأن يبغض ما أبغضه الله وأمره الله تبارك وتعالى بتركه. وهو المعبر عنه في بعض الأحيان بقبح المعصية بالنسبة للنواهي التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تترك، وهذا له مقام آخر نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. أهل التوحيد هم من حصلوا التوحيدين العلمي والعملي، وحدوا الله، وحدوا الله تبارك وتعالى. فلذلك أن هؤلاء ينطقون ويكلمون الحق تبارك وتعالى بما يعرفونه من صفاته الجمالية والجلالية. هؤلاء هم أهل التوحيد، ويحق لهم أن يخاطبوا الله بذلك اللسان الموحد، ثم يقول: ويتوسل إليك بربوبيتك. هنا التوسل بالله تبارك وتعالى طبيعي، لا تتصور أن هناك أحد يستطيع أن لا يتوسل، وكيف وأن التوسل جزء مهم لأجل أن يصل الإنسان إلى مقام المعرفة، إلى مقام القرب إلى الحق تبارك وتعالى، فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بأي شيء يتوسل؟ يتقرب، يذكر بين يدي الله. بأي شيء؟ بربوبيته تبارك وتعالى. الربوبية مقابل العبودية، يعني إذا عرفت نفسك وعرفت استحقاق ما يمكن أن تحصل عليه في الآخرة، فحينئذ عليك أن تعرف مقام من عصيت. ولذلك في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى من عصيت. عندما تتوسل إلى الله تتوسل بربوبيته، فأعظم مقام وأعظم صفات الحق هي صفة الربوبية في هذا المقام، في مقام التوسل، فتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيك مما أنت فيه، ثم تقول: يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ هنا تتحدث مع الله سبحانه وتعالى بما هو أهل لذلك من الحلم، وهو من الصفات الجمالية، ثم تقول: أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ هذا كلام آخر تخاطب به الله، أن النار قد تصيبني، ولكن كيف تؤلمني تلك النار وأنا كلي أمل ورجاء لفضلك ورحمتك؟ فنحن في مقام الراجين، نسأل الله المغفرة والتوبة.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في